الساعة تشير إلى الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يطالب الإدارة الأمريكية أن تعترف بخطأ سياستها تجاه إيران. سقوط صواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار غربي العراق. استشهاد وإصابة 5 مواطنين يمنيين بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الحكومة الأمريكية بالاعتراف بأخطاء سياسات إدارة دونالد ترامب السابقة وتقديم تعويضات عن خسائر الشعب الإيراني خلال السنوات الماضية. وجاء ذلك بتصريحات لروحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء، شدد فيها على ضرورة العمل على رفع الحظر والضغوط عن الجمهورية الإسلامية، موضحا أن طهران لم تلمس أي خطوة جادة من واشنطن بهذا الخصوص. وأكد روحاني استعداد الجانب الإيراني للالتزام بتعهداته ضمن الاتفاق النووي في حال إيفاء بقية الأطراف بالتزاماتهم، مشيدا بالقدرات المحلية في إنعاش الاقتصاد والصناعات الداخلية رغم الحظر. تعرضت قاعدة عين الأسد الأمريكية بالأنبار غربي العراق اليوم إلى هجوم بعدد من الصواريخ، وأدى القصف إلى اشتعال النيران في بعض مواقع القاعدة خصوصا في جانبها الجنوبي، فيما يواصل الطيران المروحي الأمريكي تحليقه المكثف في سماء القاعدة والمناطق المحيطة بها. واعترف الأمريكيون بمقتل أمريكي قالوا إنه متعاقد دون أن يتسنى حتى اللحظة معرفة التفاصيل المتعلقة بحجم الإصابات أو الأضرار المحتملة. ويأتي القصف على خلفية العدوان الأمريكي الأخير على مواقع الحشد الشعبي على الحدود السورية. إلى ذلك تعرض رتل من القوات الأمريكية إلى هجوم بعبوة ناسفة على الطريق السريع قرب منطقة النيل بمحافظة بابل. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية شن الطيران الحربي غارات على أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية شمال البلاد، محققا إصابة دقيقة بصفوفهم. وأوضحت الخلية أن المقاتلات العراقية استهدفت المنطقة المحصورة بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك بعشر ضربات مشيرة إلى مقتل مجاميع الدواعش وتدمير مواقعهم. هذا وشرعت قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية بعملية واسعة من عدة محاور لتطهير أجزاء واسعة بالمنطقة ذاتها من هذه الجماعات. استشهد وأصيب 5 مواطنين يمنيين اليوم بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة. وأفاد مصدر أمني بأن قوات حرس الحدود السعودي استهدفت قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح 4 آخرين. من جهته أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض والمتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وارد وقف العدوان وفك الحصار على اليمن، لأنها هي من تطيل أمد الحرب. وقال عبد السلام في تغريدة له: أكثرت أمريكا من التصريحات عن السلام ثم ذهبت إلى ما تدعيه فرض عقوبات، فهي إذن تدين نفسها بنفسها وأنها وراء إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية. حول المواقف الأمريكية بشأن وقف تقدم القوات اليمنية نحو مأرب والتحكم إلى السلام، نستمع إلى ما قاله الخبير العسكري عابد محمد الثور في هذا الخصوص.
أعتقد أن المبادرة الأمريكية هي كشفت فعلا ما بين السطور وكشفت الحقائق التي تسعى إليها أمريكا. أمريكا والسعودية والإمارات وهذه لا يتجرؤون أن يتكلموا على الجنوب وما يحدث في الجنوب، لأنهم يعلمون أن مصالحهم ومصالح أمريكا وإسرائيل هي في الجنوب وفي سقطرة وفي المكلا وفي جزيرة ميون، وبالتالي يتكلمون اليوم عن مأرب وتركوا كل شيء في اليمن. الجنوب به اليوم أكثر من 40 جيش وقوة عسكرية وتشكيلات ووحدات، كل منها تتبع قوة خارجية. إذا ألا يعلمون بأن هذه القوة وهذه التشكيلات والوحدات في حتى وإن حدث السلم أو أنفرد السلام في اليمن، أين سيكون مصير هذه القوات وكيف سيكون حال الجنوب في هذا الحال؟ إذا اليوم أمريكا وبمداعية ومساعي للسلام تكون على ثقة أنها كاذبة ولا تريد السلام. إذا كان السلام الآن المنشود هو قتل الشعب اليمني وحصار الشعب اليمني، وأمريكا كما يدعي بايدن أنهم يريدون وقف إطلاق النار في اليمن ووقف الحرب في اليمن، فليبدأوا بما بدأوا به في ستوكهولم، يبدأوا بتنفيذ أول اتفاقية ستوكهولم، بعد ذلك يتكلمون عن مأرب. لماذا لم يتكلموا صنعاء تقصف والجنوب يقصف والمعتقلات تقصف والجنوب الممارسات الإجرامية والمعتقلات والتعسفات على أبناء الجنوب ممارسة يومية؟ لماذا لا يتكلمون عن هذا الشيء؟ أمريكا تربط الاتحاد الأوروبي وتربط أيضا المتحدة ومجلس الأمن بما تريده وما تريده. لن يتركوا، أمريكا لن تترك الشعب اليمني أن يقرر مصيره، ولكن نحن ماضون قدما، وأن ما تمتلكه اليوم اليمن من قوة عسكرية وغيرت موازين المنطقة بأكملها في الميزان العسكري وأصبحت اليمن قوة لا يستهان بها، سنفرض ذلك على الواقع. لن تجبرنا أمريكا ولن نسمح لأمريكا بأن تفرض هيمنتها على اليمن، ولن نمضي بما تريده أمريكا. نحن من سيحكم في الأخير ومن سيقرر مصير الشعب اليمني. الحرب في أساسها هي لماذا؟ هي لرفض الوصاية السعودية والهيمنة الأمريكية، فكيف نرضى بذلك حتى وإن كانت مبادرة سلام؟ نحن سنمضي قدما ولن نرضى بأي مبادرة أمريكية تخل ببنود الرؤية الوطنية لبناء الشعب اليمني.
اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني شمال رام الله وشرق طول كرم، وخلال هذه المواجهات التي دارت في قرية عين يبروت وبلدة رامين أطلق الجنود الصهاينة وابلا من قنابل الغاز السام، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق. وقد تصدى الشبان الفلسطينيون بالحجارة لجنود الاحتلال الذين اقتحموا بلدة رامين وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز. وفي قلقيلية أصيب شاب فلسطيني بجراح بعدما دهسه مستوطن قرب قرية الفندق، كما اعتقلت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم القيادي في الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي وابن شقيقه خلال اقتحامها مخيم جنين. شهدت عدة مناطق بلبنان احتجاجات وقطعا للطرقات ندد المشاركون فيها بتردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وشملت الاحتجاجات مدن بعلبك ومرجعيون وصيدا إضافة إلى العاصمة بيروت. يشار إلى أن العملة اللبنانية هبطت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمس لتلامس للمرة الأولى حاجز 10,000 ليرة مقابل الدولار الواحد. ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 115 مليون شخص، مع تجاوز الوفيات الناجمة عنه 2,500,000، وتخطت الولايات المتحدة المتضرر الأكبر بالعالم 29 مليون إصابة، تليها الهند بما يزيد عن 11 مليون حالة. وحافظت البرازيل على المركز الثالث بتسجيلها ما يفوق 10 ملايين حالة، تعقبها روسيا بعد إعلان سلطاتها أن الإصابات فاقت 4 ملايين أوروبيا، ما تزال بريطانيا في المرتبة الخامسة، تتبعها كل من فرنسا وأسبانيا وإيطاليا ثم تركيا بشكل متعاقب. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم خلال الساعات 24 الماضية تسجيل 8,525 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1,656,699 شخصا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري أنه توفي خلال الساعات الماضية 86 شخصا، ليرتفع عدد المتوفين جراء الفيروس في البلاد إلى 60,353 شخصا. وأضافت لاري أن عدد المتعافين من الفيروس في إيران بلغ أكثر من 1,413,000 حالة. مستمعنا الأعزاء، انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يطالب الإدارة الأمريكية أن تعترف بخطأ سياستها تجاه إيران. سقوط صواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار غربي العراق، استشهاد وإصابة 5 مواطنين يمنيين بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا مع حضراتكم عند محطة أخرى من محطات برنامجكم الأسبوعي المتجدد معكم، قمم في الأدب العالمي.
وكلنا أمل أعزائي الأفاضل في أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مفعمة بالمتعة والفائدة عندما أعددناه لكم في هذا الأسبوع من قمم في الأدب الروائي العالمي. تابعونا.
أرى الماضي حطاما والمستقبل براعم لم تتفتح بعد، وأنا بينهما أعيش، كل شيء مشوش غامض، فلا القديم مات كليا ولا الجديد ولد فعلا.
نعم أعزائي الأفاضل، بهذه الكلمات المعبرة بدأ الروائي الفرنسي الشهير غوستاف فلوبير روايته الاجتماعية مدام بوفاري التي تعد من بين الروايات 100 الأكثر شهرة في العالم، ليعبر خير تعبير عن الحالة النفسية التي انتابته في أواخر حياته وهو يصارع مرض الصرع الذي لازمه طيلة حياته.
ولد هذا الأديب في مدينة روان الفرنسية عام 1821 لأب يعمل طبيبا، والتحق بالمدرسة متأخرا حيث كان عمره آنذاك قد تجاوز 10، وكان ذلك سببا في نزعة الخجل التي لازمته، ولكن خادمة الأسرة دأبت على إشباع خياله بالكثير من القصص والحكايات. فلما التحق بالمدرسة بدأ ميله واضحا إلى دراسة التاريخ وشغف بقصصه.
ألف فلوبير عدة مسرحيات وقام بتمثيل دور البطولة فيها مع أخته، لكن هذه المسرحيات لم تعجبه، فبدأ بكتابة القصص والموضوعات غير التمثيلية مثل الشهوة والفضيلة ورقصة الموت والنزع ومذكرات مجنون. وكان فلوبير يكتب دون علم أبيه الطبيب الذي كان يريد أن يجعله جراحا بارعا مثله، لكن فلوبير صارح والده بعد حصوله على الشهادة الثانوية بعدم رغبته في دراسة الطب، فاقترح الأب عليه أن يكون محاميا وقرر إرساله إلى باريس ليدرس القانون.
ولم يلبث فلوبير أن ضاق بالقانون والجامعة وباريس، وصمم على أن يحترف الأدب وانكب على قراءة كتاب دون كيشوت، حيث صار هذا الكتاب المنبع الأول لفلسفته، وتحت تأثيرها كتب عددا من المسرحيات والروايات التي تدور حول الجوانب القاتمة من الحياة. بعد وفاة والده وأخته الوحيدة كارولين التي كان يكن لها الكثير من الحب، انتقل إلى الضيعة التي اشتراها والده على ضفة نهر سين، وظل هناك حتى نهاية حياته.
أحبتنا، مدام بوفاري هي أول رواية نشرت لهذا الأديب الفرنسي، وتعتبر أول رواية واقعية، إذ إنها تعتبر انتصارا حقيقيا للواقعية على الحركة الرومانسية. وعند كتابة فلوبيير لهذه الرواية قامت النيابة الفرنسية باتهام فلوبيير بأن روايته غير أخلاقية، لكن سرعان ما أثبت محامي فلوبيير عكس ذلك.
وقد رسمت رواية مادام بوفاري منذ منتصف القرن التاسع عشر المفارقة الكبرى بين طموح الذات الأنثوية وأعراف العالم الخارجي على خير ما يرسمه السرد لتلك المفارقة. فقد ذهبت السيدة الفرنسية ضحية التعارض بين الأحلام الفردية للمرأة الشابة في تحقيق أنوثتها والقيم السائدة في مجتمع محافظ يدعم وجوده بنظام من القيم الجاهزة، فلم تعثر على الأرض التي ترسم عليها أحلام الصبا، وظلت تبحث عن أمل مفقود أفضى بها إلى الانتحار أخيرا، كما سنرى ذلك في الملخص التالي الذي أعددناه لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات عن هذه الرواية. ندعوكم للمتابعة.
أعزائنا، دخل التلميذ الجديد إلى الصف، كان مظهره يدل على البلاهة حتى أن المعلم والطلاب ضحكوا منه كثيرا في الحصة الأولى وقالوا: انظروا إلى هذا القروي، سوف يقع أرضا من شدة خجله، يبدو أن هذه المرة الأولى التي يرى فيها بشرا. كان والده شارل ديبار بوفاري مساعدا لجراح في الجيش، وقد أحب ابنة صاحب مصنع القبعات، فكانت ثروته من تلك الزوجة، ولكنه فشل في إدارة المصنع فعمل في الزراعة وفشل أيضا، وفوق ذلك فقد كان يجري وراء إشباع شهواته وهوسه.
وأما السيدة بوفاري فقد كانت ذكية ونشيطة، كانت تربي ابنها بطريقة سليمة، فكانت تقص عليه القصص التربوية ذات المغزى لينشأ شابا ذكيا. كانت دراسته الأولى على يد كاهن القرية، ثم نقلته أمه إلى مدرسة روان، ثم حولته إلى دراسة الطب. لم يفلح شار في بداية الأمر، فانصرف عن الطب نهائيا، وأصبحت الحانات متعته الكبيرة، ولكنه ما لبث أن ثاب إلى رشده وأكمل دراسته وأصبح طبيبا. وفيما بعد زوجته أمه من أرملة تكبره كثيرا، ولكن معاشها كان ضخما، وكانت هذه الزوجة دميمة الشكل متسلطة وتشكو دائما من أعصابها وصدرها.
وفي ذات ليلة أفاق الطبيب شارل وزوجته على وقع حوافر حصان مسرع ورجل يحمل رسالة إلى الطبيب ليسرع لمعالجة رجل كسرت ساقه في مزرعة بيرتو. كان الرجل المصاب هو السيد رول الذي يعيش مع ابنته إيما بعد أن توفيت زوجته منذ عامين. كان رول رجلا قصيرا في الخمسين من عمره، وبدأ الطبيب شارل في معالجته بينما كانت الآنسة إيما تخيط وسادات صغيرة، ورأى شارل بياض أظافرها وعينيها العسليتين. جلست الفتاة مع شارل ودار الحديث عن المريض والطقس وأنها لم تكن تستعذب الحياة في الريف. بعد ذلك أخذ الطبيب يتردد على المزرعة مرتين كل أسبوع، ولما علمت زوجة شارل بالأمر أخذتها الغيرة وحقدت على إيما ووصفتها بأن جدها كان راعي أغنام، لكن رغبة شارل الجامحة في رؤية إيما لم تقف عند حد، فقد راح يقارن بينها وبين زوجته التي ألمت بها نوبة ثم فقدت الوعي لتفارق الحياة.
مستمعينا الأفاضل، وفي ذات صباح قدم الأب رول إلى الطبيب مبلغا من المال مع ديك رومي، ونصحه بأن يترك الحزن جانبا بعد وفاة زوجته، ودعاه إلى المزرعة لأن ابنته إيما تذكره دائما. جاء شارل إلى المزرعة محاولا نسيان زوجته كما اشتهر اسمه وكثر عملاؤه، وصار يجارس إيما في الحديقة ثم بدأ يفكر فيها: كم هي جميلة، ماذا لو تزوجتها؟ وأخيرا تقدم لخطبتها من السيد رول الذي وافق على طلبه، وصار شارل يتردد على المزرعة ليرى خطيبته التي بدأت بإعداد الجهاز، وكان العرس الذي استمرت وليمته أياما. أما مدام بوفاري الأم فلم تتلق أي استشارة بشأن الوليمة أو ثوب العرس.
وفي نحو الساعة 6 وصل شارل وزوجته، وكان الجيران يقفون عند النوافذ ليشاهدوا زوجة طبيبهم، وكنا النساء يتهامسن فيما بينهن بشأن العروس ويقولن: يا إلهي، إنها شابة صغيرة وهو كبير السن بالنسبة إليها، يا له من محظوظ هذا الطبيب. كان البيت مبنيا من الحجر الطيني، وفيه مكتب شارل، وكانت الحديقة مستطيلة الشكل، وفي الأعلى تقع غرف النوم. كان شارل معجبا بعروسه، فكان في الصباح يجلس إلى سريرها يرقب نور الشمس، وكانت إيما تقف عند النافذة لتودعه عندما يخرج وتقول له: مع السلامة يا عزيزي، عد سريعا إلى المنزل فأنا في انتظارك بفارغ الصبر.
كانت إيما قد قرأت قصة بول وفيرجيني، وعندما دخلت الدير وهي في 13 من عمرها سمعت المواعظ والخطبة عن الزواج الأبدي، وقرأت عن عبقرية المسيح كما استمعت إلى قصص من فتاة عانس كانت في الدير عن الحب والمحبين والدموع. وكانت الملكة ماري ستيوارت هي مثلها الأعلى، وأحبت إيما الموسيقى ودرستها. هذه الصور أثرت في شخصيتها فيما بعد، ولما توفيت والدة إيما أخرجها والدها من الدير فقد أصبحت قليلة الطاعة للراهبات، ولما ظهر شارل في حياتها اعتقدت أنها تعيش الحياة التي كانت تحلم بها.
أعزائنا، انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله لنواصل جولتنا معا بين رحاب رواية الأديب الفرنسي غوستاف فلوبيير في قصة مدام بوفاري. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
إلى اللقاء ودمتم موفقين.
سددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافي من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات العارف الشيخ عبد الرحيم باوزير من القرن الهجري الثامن. الحمد لله العظيم شأنه، فلا تراه العيون، القوي سلطانه، قوي في ذاته، فلا تحيط به الظنون. إخواني اسمعوا وتحققوا أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرواح وجعلها في مكنون غيبه ترعى في بحر نور مشيئته وتسكن في نور إرادته، ثم خاطبها خطابا لطيفا بالسر في نور نوره بقوله تعالى لها: ألست بربكم؟ فماج ذلك النور لهيبته؟ فقالوا بلى. فشهد من شهد بهذه الشهادة، ثم أخرجهم إلى المشهد الآخر ذرا من صلب آدم. إخواني رحمكم الله، تفهموا بآذان القلوب ما يقول قائلهم في مخاطباته. إن هذه الأرواح أخرجها سبحانه بقدرته إلى نور الوجود، ثم أخرجها من القدرة إلى الحكم، فنطقت بلسان الوجد بفضل نعمة الوجود، تحن اشتياقا وتسكن معرفة. فعندئذ طارت الأرواح في فضاء روضة التوحيد لترعى من زهر أشجار الأنس بالله، وتأكل من أثمار أغصان المعرفة بالله، وتتخذ بيوتا في بواطن القدس فوق قمم جبال العز، وتسلك سبل الدنو إلى ربها في حضرة العلو في مقام قربها. إخواني رحمكم الله، كم من كائن قد أشرف ثم عمي، نعوذ بالله من أفعال النفس بغير نور من القلب، لكن كل قائل يتلوه شاهد من الله، فمن لا يعرف شواهد الله فيه غرق في بحر الهوى. إخواني رحمكم الله، أوصيكم بالصدق، فإن دليله لا يزال. يا أرباب الوله في حب معشوق الأرواح، ويا أصحاب الخوف في غاية أمان العارفين، ما بينكم وبين مطلوبكم سوى ارتفاع الصور، وما يحجبكم عنه إلا حجاب الهياكل. فطيروا إليه بأجنحة الغرام، واطلبوه عند الحياة الدنيا، وموتوا عن شهوات إرادتكم، ليحييكم به عنده في مقعد صدق. فالبلاء رياحين أرواح العارفين. إخواني، البلاء الأعظم فقد المحبوب. إخواني، البراءة من الحول والقوة إلا به حقيقة التوحيد، وإلقاء ما في الوجود من يد الطمع عين التجريد. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إخواني، هو هدهد يعود من بلاد بلقيس إلى سليمان العقول بنبأ يقين. هو أمر رباني يخرج على كشف البشرية فيهزها. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لله در عبد لا يجعل بين أذن سره وبين سماع هذا الكلام حجابا من غفلة طبعه، ويحمل طبعه تحمل تذكر، فإذا هم مبصرون. كنتم مع نحو الآفاق العالية.
حصاد المساء. ف فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران، تلاحق أحداث العالم وتطوراته تغطية خبرية وتحليلا ومناقشة للأحداث من خلال الخبراء وأهل الرأي. تأتيكم في الساعة 9 وحتى الساعة 9:25 من مساء كل يوم. حصاد المساء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. نرحب بكم أحبتي المستمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونلتقيكم في برنامجكم الأسبوعي من الواقع. موضوع حلقة اليوم موضوع تتكرر حالاته كثيرا بين الأصدقاء، خاصة في مجال العمل أو في السوق، إنه موضوع الاستدانة. وموضوع الاستدانة موضوع غالبا ما يؤدي إلى مواقف محرجة لو تأخر تسديد المبلغ عن موعده المحدد، وأحيانا يؤدي إلى مشاكل كبيرة لو تعمد بعض الأشخاص الاستدانة دون سبب أو دون الحاجة إلى ذلك بتاتا، ثم يخلفون وعدهم. قبل أن نترككم لمتابعة قصة خالد ومشكلته في الاقتراض، نذكركم بأننا سنكون مع لقاء ضيفي البرنامج سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، والدكتورة زينب عيسى المستشارة في علم النفس من لبنان، لتسليط الضوء أكثر على تداعيات هذا الموضوع وما هي الحلول والآراء المطروحة بشأنه، فكونوا معنا.
أحبتي، خالد شاب في مقتبل العمر، نجح في إكمال دراسته الثانوية لكنه لم يتوجه إلى إكمال دراسته الجامعية، بل كانت وجهته صوب العمل في السوق. كان يعشق التجارة كثيرا، ورغم بدايته البسيطة في مجال العمل إلا أنه استطاع أن يثبت جدارته في البيع والشراء، وصار اسمه ذائع الصيت كثيرا سواء بين التجار الآخرين أو بين زبائنه الذين يرتادون محله. لكنه وللأسف قد تعود ومنذ كان طالبا في المدرسة على الاستدانة، فيحاول أن يقترض مبلغا من المال من أي صديق يواجهه في ذلك الصباح. مرة نجده يقترض من زميله حميد، ومرة من رائد، ومرة من كريم، ولو اعتذر الأصدقاء عن اقتراضه مبلغا ما نراه لا يصبر أبدا، بل يذهب إلى حارس المدرسة ليسلم عليه أولا بكل تودد واحترام حتى يتمكن من إقناعه والحصول على المبلغ الذي يريد. فهو وبصراحة لم يكن دائما بحاجة إلى النقود، خاصة وأنه كان طالبا في المدرسة، إلا أن هذه الحالة كانت ترافقه دون أن يستطيع التنازل عنها حتى ولو تسببت له في بعض المرات بإحراج ومشاكل مع الآخرين. يوم ولما كان خالد عائدا من عمله صادف أمامه جيرانه أبا ياسر، سلم عليه. رد عليه أبو ياسر التحية وسأله: ما بك يا خالد؟ أراك متعبا مهموما اليوم. نعم أعزائي المستمعين، فقد كان خالد متفننا في كسب عطف الآخرين وإيهامهم بأنه مسكين وأنه بحاجة إلى مساعدة الآخرين له حتى ينال ما يريد دون عناء. فرد خالد على جاره أبي ياسر بأسلوب المساكين وقال: الحقيقة إنني في مشكلة كبيرة ولا أعرف أين أولي وجهي. سأله أبو ياسر على الفور: وما هي مشكلتك يا جاري العزيز؟ قال خالد: مشكلتي مادية وأبحث عمن يساعدني، وأنا في ورطة لا أعرف ماذا أفعل ولمن ألجأ. شمر أبو ياسر على الفور عن ساعديه وقال له: كيف تكون في ورطة مادية وأنا جارك موجود؟ قل لي كم المبلغ الذي تريد، هيا بسرعة قل. وفعلا أعزائي المستمعين، استغل خالد الموقف وطلب من أبي ياسر مبلغا كبيرا بعض الشيء، ووعده أن يرجعه له بعد أقل من أسبوعين. مرت الأيام وخالد لم يفكر طبعا بإرجاع المبلغ إلى أبي ياسر، لأنه بصراحة ما كان يمتلك ما يكفي لكي يسدد ما بذمته، خاصة وأن المهلة قد انتهت وعليه تسديد المبلغ. فماذا يفعل؟ فكر خالد بأن يصطاد شخصا آخر يقترض منه ليسدد ما بذمته إلى أبي ياسر. وفعلا وهو في طريقه إلى السوق مر بمحل الحاج صلاح، رد صلاح عليه السلام ووقف قليلا أمام محله. اندهش الحاج صلاح من وقفته، سأله: ماذا بك يا خالد؟ وكالعادة قام خالد بدور المسكين محاولا كسب عطف صاحبه. تشكى قليلا ثم قال: وقعت في ورطة مادية كبيرة، علي تسديد المبلغ إلى الشركة التي أتبضع منها، وأنت تعرف أن وضع السوق غير جيد ولا أدري ماذا أفعل. وفي هذه الأثناء وصل أبو فاطمة وأبو مرتضى صديقان آخران لخالد في السوق، ولما عرف بوضع خالد قرر المشاركة مع الحاج صلاح في مساعدته وإعطائه على الفور مبلغا من المال. وهكذا مستمعينا الأعزاء، نجد بأن خالدا قد تعود على الاستدانة من أي شخص يصادفه أمامه، سواء أكان محتاجا أم غير محتاج. لذلك فقد أصبح مديونا للعديد من الأصدقاء، ولما كان يحين موعد تسديد المبلغ لأحدهم يحاول أن يقترض من شخص جديد ليقوم بالتسديد، وهكذا. ولكن يا أحبتي، هل تسلم الجرة في كل مرة؟ الجواب طبعا لا. في يوم وقع خالد في المأزق الذي ما كان ينتظره أبدا ولم يكن يخطر بباله، لأنه كان كثير الثقة بنفسه، معتقدا بأن الآخرين غير قادرين على كشف لعبته، لعبة أن يستدين ويسدد أو يسدد ويستدين، فقد شاع خبره بين الجميع وانكشفت ألاعيبه وصار شأنه على كل لسان. وهنا كان أول من انتبه لأمره الأصدقاء الذين وقعوا في الفخ وأقرضوه مبالغ من المال، لذلك فقد تجمعوا كلهم واتفقوا على أن يذهبوا إلى بيته. وفعلا توجهوا إلى بيت خالد، طرقوا بابه، فتح خالد الباب، ولما وجد ذلك الحشد من الأصدقاء أمام بيته عرف بأن أمره قد انكشف وماذا سيحل به.
مستمعين الكرام، بعد أن استمعتم إلى قصة خالد عرفتم مدى مساوي أن يقترض الإنسان مالا من الآخرين ويكون بعدها عاجزا عن التسديد، خاصة إذا ما كان بحاجة ماسة للاقتراض. ولأجل إلقاء المزيد من الضوء على هذه الحالة سألنا سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان عما جاء في تعليم الدين الإسلامي من مبادئ وأخلاق علينا اتباعها، وبالتحديد ما يخص موضوع الاستدانة أو الاقتراض حتى لا نسقط في فخ المشاكل وأحيانا في فخ المحرمات. فأجابنا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني بعدما تفضلتم به من عرض لهذه المشكلة الاجتماعية التي تتعلق بالتجارة من قبل الأخ خالد، وهي تتمحور حول أمر بأن الأخ خالد قد وقع في خسارة وعجز في التجارة وأخذ يستدين من الناس، وبدل أن يتاجر بهذا المال هو حقيقة يسدد الديون المتوجبة عليه للناس. صحيح أن التجارة مستحبة ومرغب فيها، وطبعا الإسلام حث الناس على التجارة واعتبر أن التجارة من الأمور المستحبة، وهي التي يعني طبيعي أن تؤتي برزق واسع وكبير للإنسان، ولكن أيضا الخسارة في التجارة يجب أن تكون في الحسبان. يعني مع الأسف أن هناك بعض التجار أو من يمارس مهنة التجارة من يريد أن يبقى دائما في وضع متطور ووضع دائم، يعني في حالة ربح دائمة في التجارة، ولذلك هناك بعض التجار الذي قد لا يتوقع الخسارة ولا يحسب للخسارة حسابا. التجارة عندما يقع الإنسان في خسارة يمكن أن يغير قواعد تجارية كان يعمل بها، يمكن أن يغير بعض الأمور التجارية التي كان يعمل بها، والأمر طبيعي جدا. فإن الإنسان عندما يتكيف مع الخسارة في التجارة عندئذ يمكن أيضا أن ينطلق من جديد في تجارة. وكم من التجار الذين نسمع بأنهم كثير من التجار الكبار قد يقعون في خسائر متعددة ثم ينطلقون إلى تجارات متعددة أو متنوعة أو يغيرون قواعد التجارة القائمة عليها تجارتهم، ومن ثم حقيقة يمكن أن يستفيدوا من تجارات أخرى. ولذلك أنطلق من مما تقدمت به إلى المسألة الشرعية المتعلقة بهذا الأمر، لأقول أن الأخ خالد عندما يأخذ المال من الناس ويفي به ديون التجار الذين أو بعض الديون الأخرى عليه، هنا أقول أنه إن كانت المال عندما يقترض الأخ خالد المال من الناس تارة يقترضه بعنوان أنه يريد أن يتاجر بهذا المال وأن يكون هناك تجارة فيما بينه وبين الناس، يعني الاقتراض من الناس على أساس أن يتاجر بهذا المال، وتارة لا، هو يعطى المال من الناس والناس يقرضونه المال بشكل مطلق، يعني لا يحددون له أنهم يريدون بهذا الاقتراض القرض التجارة أو ما إلى ذلك. لذلك هنا إذا كان المال المأخوذ من الناس أو المقترض من الناس إن كان قد اشترط عليه أن تكون هناك تجارة بينه وبين المقرضين أو ما إلى ذلك، أو يعني جهة معينة على أساسها لدفع المال، فلا يجوز له عندئذ أن يأخذ هذا المال ولا يتاجر به، بل يفي فقط به ديون الناس. وإن كان المال الذي يأخذه من الناس بعنوان مطلق، يعني قرض مطلق من دون أن يحدد له وجهة معينة، فنعم هو حر التصرف به ويمكن أن يفي به ديون الناس الآخرين وما إلى ذلك. ولكن أقول أن الناس هنا يعني يتحملون مسؤولية شرعية، هم الذين يتحملون المسؤولية الشرعية وأيضا يتحملون المسؤولية أموالهم، لأن الناس عندما يعطون المال للتجار لكي يقرضوهم إياها يجب هم أن يتنبهوا وأن يلتفتوا إلى أن المال الذي يؤخذ منهم بأي عنوان يؤخذ منهم وأين سيصرف وأين ستكون وجهته، لأن المسألة قد تكون واسعة والتاجر هو ليس ملزما بهذا الأمر. لذلك الأمر متوجه إلى أصحاب الأموال الذين يقرضون الأخ خالد، هم أنه ينبغي عليهم أن يحددوا ماذا يريدون بهذا القرض، هل يعطونه إياه بشكل مطلق لكي يتصرف به كما يشاء، أو أن هذا المال هو فقط لتجارة أو ما إلى ذلك. من هنا أيضا وأمر أخير، أن الإنسان الذي يأخذ المال بغض النظر عن أي طريقة يأخذ بها القرض والأموال من الناس، أن الإنسان الذي يأخذ فقط المال ليسدد الديون فإنه سيبقى في دوامة القروض المتتالية والتي قد توقعه في عجز أكبر.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ جعفر عساف، نتوجه الآن إلى الدكتورة زينب عيسى المستشارة في علم النفس من لبنان، لنسألها عن أسباب هذه الحالة وما هي مخاطرها الاجتماعية، وبماذا تنصح ضيفتنا العزيزة صاحب المشكلة خالد وأمثاله للتخلص منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيد الكريم، بعد عرض حضرتك لقصة وموضوع السيد خالد وكيفية استدانته وغرقه في الديون والالتجاء إلى الدين دائما ليحل مشكلتي، بداية اسمح لي القول قبل التعليق على هذه الحالة أن أقول بشكل عام حول المال ووقع المال في التجربة الوجودية المعاشة للإنسان. أولا، التجربة المالية يمكن القول بأنها مظهر من مظاهر العمق والأصالة في سيكولوجية الفرد والجماعة، فهي ليست مجرد موقف اقتصادي يمر بنا بمقدار ما هي خبرة وجدانية معيشية نواجهها بصورة دائمة ومستمرة في حياتنا اليومية. وفي العادة يعتبر سلوك الدين مظهر من مظاهر الضعف المالي وقلة انعدام الدخل، وهو سلوك كثيرا ما يؤدي بصاحبه إلى الإرهاق والمجاهدة، كما أن الفرد قد يلجأ عامة إلى الاستدانة إذا ما تعرض لضغوط مالية مثل السيد خالد، وأيضا يلجأ إلى الدين رغبة من المدين في تحقيق مكاسب مادية كبيرة وتحقيق مستوى من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، على أساس سيد الكريم بأن المال يأخذ على المستوى التحليل النفسي العديد من المعاني والرموز السيكولوجية، أهمها باختصار شديد الإحساس بالأمن، الشعور بالقوة، الحب، والإحساس بالحرية. هذا بشكل عام المال ووقع المال في الوجدان الإنساني. أما بالنسبة إلى حالة السيد خالد، للأسف ما حصل مع خالد، مع المدين خالد، أنه هنا عجز، نجد شخص قد عجز عن إدارة المال الذي استدانه لسبب ما، حيث أدى هذا العجز إلى ضعف المهارات الخاصة في التعامل مع المال، وبالتالي نقص القدرة على إدارة هذا المال إلى نسق غير منتظم، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى مزيد من المشكلات الاقتصادية ومزيد من الدين. فحالة خالد نجد لديه بأنه قد يبالغ في سلوك الدين بسبب أولا نتكلم على المستوى النفسي، بسبب الشعور بالإحباط المادي الذي لا يقوى على تحمله، أو مواجهة آثاره النفسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي عدم قدرته على إدارة ضغوطه المالية التي تعرض إليها، مما دفعه إلى سلوك الدين الذي يرى فيه خالد بأنه يحقق له وظيفتين أساسيتين: أولا القضاء على الشعور بالحرمان، فيلبي من خلال الدين دائما ودوما وأبدا يلبي بعض حاجاته المادية، ثانيا من خلال الاستدانة مرة أخرى يساعده عن الابتعاد عن مصدر الإحباط وأيضا عن سلوك الإحباط الذي يتعرض له من خلال التفكير في كيفية سداد الدين. ويمكن القول، اسمح لي هنا بالنسبة لخالد وأنا أتكلم سريعا، بأن قد يمثل له الضغط المالي وكثرة الاستدانة من الآخرين لسداد الدين هذا الموقف يمثل قوة دافعة لسلوك الاحتيال والنصب والتزييف والتضليل، وعلى مستوى آخر قد يؤدي إلى حالة من الاضطرابات النفسية وإلى حالة من القلق والتوتر. فالمدين هنا كانت له عندما أخذ الدين بداية خالد كان يتوقع، كان له توقعات وسياسات وكان له تصورات شخصية حول ما سيؤول له وضعه المادي لاحقا، لكن للأسف تعرض إلى فشل عدم قدرته في تيسير أموره. هذا الفشل أدخله في خيبات أمل وفي صراعات وضغوطات مالية، مما أدى إلى زيادة تراكم الإحباطات والتي بدورها أدت إلى تفاقم مشاعر القلق والتوتر، وهذا وخاصة وهذه المشاعر تتفاقم إذا كان خالد للأسف إذا كان لا يتمتع بالنضج النفسي، هذا النضج الذي بدوره يمثل القدرة على التقدير الموضوعي للأمور، يساعد على حسن وزن الأمور والتكيف الفعال مع مقتضيات الواقع. فهذه حالة تمثل حالات كثيرة في كل المجتمعات الإنسانية التي نواجهها ونعيشها حاليا.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا الكريمين حسن مشاركتهما، كما نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.
ربي هذا القلب زاد فيه الحب مذ بدا جمالك لي يا حار الطب، قالوا إني صب امنحني وصالك امنحني وصالك.
ربي هذا القلب زاد فيه الحب مذ بدا جمالك لي يا حار الطب، قالوا إني صب امنحني وصالك امنحني وصالك.
حسن الظن أني يا عبد ليس إلا حبك صار فني حالي عنك دلا.
حسن الظن أني يا عبد ليس إلا حبك صار فني حالي عنك دلا.
مهما قالوا عني حبك فيا حلا،
لما حاروا العازل عني ولا لما حاروا مني العازل عني ولا
العازل عني ولا امنحني وصالا.
ربي هذا القلب زاد فيه الحب مذ بدا جمالك فيا حار الطب، قالوا اني صب امنحني وصالا.